أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. وصلنا إلى مباحث الأمر والنهي. قبل الدخول في هذا المبحث، حتى الطالب يستطيع أن يستوعب مطالب الكتاب، لابد من أن يراجع الحلقة الأولى قبل الدخول إلى الدرس، ويحضر كم صفحة من الكتاب من المبحث الذي نريد أن نبحثه قبل أن يأتي، حتى من يدخل إلى الدرس لا يفتح حلجة. مش قاعد يقول، حاول دائما تراجعون المادة، تحضرون المادة. النصائح حتى من أيام الثانوية ما حيطبق، لكن احنا الآن مشكلة الحلقة الثانية، الآن نبدأ ندخل في البحوث الصعبة تدريجيا. يعني في البداية كان لعبي هال كل ما مر، الآن نأتي إلى بعض المباحث اللي التي تحتاج إلى تأمل، إلى تفكر، إلى قراءات العبارات، قراءة العبارات بتدبر، حتى الطالب يستطيع أن يستوعب هذه المادة. فنفس المبحث من الحلقة الأولى طالب يراجع ويحضر كم صفحة من الكتاب على الأقل، يقرأ يعلم ماذا يريد أن يسمع بعد قليل، فبذلك يكون متهيئا للدرس، ويذهب إلى البيت في نفس اليوم يراجع المادة، لا يؤجر إلى الأسبوع القادم، يعني بعض المعلومات سوف تضيع منها. وهناك طرق أخرى أيضا لاستيعاب أي موضوع الإنسان يريد أن يحضر فيه ويدرسه بشكل جيد. فالطالب يحاول أن يأتي بهذه الطرق المختلفة، إما خلاصة، إما توضيح، إما شرح، إما كذا، حتى يستطيع أن يستوعب هذه المطالب. فالطالب إذا حضر إلى الامتحان يكون بهذه الطريقة جاهزا، أما إذا أراد أن يراجع المادة في ليلة الامتحان أو يدرس المادة في ليلة الامتحان، إذا كان قد أجل حتما هذه المطالب، فما يستطيع أن يراجع نصف الكتاب في ليلة واحدة. فالمطلوب من الطالب أن يكون قد درس من قبل ويأتي في ليلة الامتحان يراجع فقط، يعني يمر على الكتاب بصورة سريعة، العناوين، الموضوع، يأتي بصورة سريعة ويكون حاضر خلال ساعتين ثلاثة مستعد للامتحان، وأنه يظل من النهار إلى الليل وهو يدرس في المادة. الآن هذه الدراسة ما تنفع وما يستطيع أن يجيب، يأتي آخر شيء النتيجة 2/50، وهذه 2 صدفة حصلها من الصح والخطأ، وهكذا 1 يا 0/50. ما درس شيء أصلا، هو أتى إلى الامتحان لا دارس ولا مراجع ولا شيء، أتى بصفر ب50، يعني ما وصل، ما مراجع، لماذا حضر الامتحان لا أدري في السنة الماضية. على كل حتى نستوعب الحلقات بشكل جيد والطالب يكون مهيئا للذهاب للحلقة الثالثة، هذه المطالب لابد أن تكون في ذهنه عندما يحضر في الحلقة الثالثة، فهناك أيضا نفس العناوين تتكرر مرة أخرى، فيبدأ بتعريف علم الأصول. نسأل الطالب ما هو تعريف علم الأصول؟ ما أدري. ما تدري شنو دارس حلقة أولى وثانية الآن؟ لا يدري، مو صحيح. فلابد على الأقل العناوين وكيفية خلاصة الموضوع في الحلقة الأولى والحلقة الثانية في ذهنه عندما يأتي إلى الحلقة الثالثة. الآن عندما يأتي إلى مباحث الأمر والنهي هناك عناوين الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه طرحها في الحلقة الأولى ومن بحوث معينة، هذه الخلاصة تكون في ذهنه. الآن هنا يبدأ يوسع في المطالب السابقة، والحلقات بهذا التدرج الشهيد كتب، يبدأ من مطلب بسيط، يبدأ بشيء أصعب ثم إلى شيء أصعب. فإذا الطالب يأتي في الحلقة الثالثة، الحلقة الأولى والثانية، هو مدارس بشكل جيد، هناك يتوقف، لأن بتعريف علم الأصول اليوم أخذ واقعا أول مبحث، مبحث صعب. فإذا الطالب ما متهيئ، ما مراجع هذه المادة بشكل جيد ومتقن المطالب بشكل جيد، يأتي إلى الحلقة الثالثة يكون قد ضيع وقته. الطالب الذي يدرس الآن الحلقة الثانية ولا يدرس بشكل جيد يكون قد ضيع وقته، قد يجعل هذا الوقت في مجال آخر يستفيد منه، قد بدل ما يدرس هنا ما يستفيد، يبدأ يصلي ركعتين قد يكون أفضل له. يعني إنسان يقارن، مو إنسان فقط يأتي ويستمع، يعني المعلومات ما تدخل في من خلال الدرس في ذهن الإنسان، تأتي ساعة تدرس في البيت 4 ساعات حتى تستوعب المطالب، وتحضر قبلها ساعة حتى تستوعب المطالب. الطالب لابد أن يبذل جهده ويتأمل في العبارات، يقرأ قراءة تدبر مو قراءة حفظ. تدبر تستخرج بعض الأشياء الجديدة من خلال العبارات، قد تأتي بنظريات جديدة من خلال العبارات، قد تناقش هذه العبارات، لا تقف على ساحل البحر بس غص إلى أعماق البحر حتى تستخرج اللآلئ من هذا الكتاب ومن الكتب الأخرى. أنت تستطيع أن تأتي بنظرية جديدة، ولكن لابد أن تكون قد درست المبحث 6 ساعات، قد تأتي بنظرية جديدة وتخالف رأي الشهيد في بعض الأمور. الشهيد يطرح الفكرة التي يريدها، يأتي بالدليل، ناقش الدليل. إذا استطعت أن تناقش الدليل وتبين ضعف الدليل، تطرح النظرية، فقد تأتي بنظرية جديدة بأمر جديد في علم الأصول. فإذا هذا العلم قابل للتطور، لا يقف عند حد معين. في مباحث الأمر والنهي، أولا هذا المبحث من الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي، وهذا أول ما أقلب صفحة أو في آخر الصفحة السابقة يقول: ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي، والدلالات الخاصة تبحث في علم الفقه. فإذا الآن يبدأ البحث بالدلالات المشتركة، ولكن دليل شرعي لفظي، وسوف يأتي بعد ذلك دليل شرعي غير لفظي، ويأتي إلى الدليل العقلي. فإذا الآن نبدأ بالأدلة الشرعية اللفظية، الروايات الموجودة والآيات القرآنية والروايات، نأتي إلى الألفاظ الواردة فيها. فهناك روايات كثيرة وآيات كثيرة فيها أمر أو فيها نهي. فإذا نريد أن نعرف أن الأمر والنهي على ماذا يدلان؟ عندما تقرأ رواية فيها أمر، هل تفهم الوجوب أو الاستحباب مثلا؟ لابد أن نحدد، أو أنه مباح. فإذا قال المولى عز وجل صلي مثلا، آتي بالصلاة، فهل هنا الصلاة تكون واجبة أو مستحبة؟ يعني كلمة الأمر تدل على الوجوب أو الاستحباب. إذا قلنا بالوجوب، الاستحباب بحاجة إلى قرينة. إذا قلنا بالاستحباب، الوجوب بحاجة إلى قرينة. إذا قلنا تدلان على كلا المعنيين، يعني مشترك لفظي، فالوجوب يحتاج إلى قرينة والاستحباب يحتاج إلى قرينة. فإذا لابد أن نحدد على ماذا يدل الأمر وعلى ماذا يدل النهي، حتى نقول أن هذا هو المعنى الحقيقي للأمر وهذا هو المعنى الحقيقي للنهي، فنستطيع أن نستنبط. فإذا أتت عندنا مثلا رواية تقول صلي صلاة الظهر، أقول تجب صلاة الظهر، صلاة الظهر واجبة، لأن فعل الأمر يدل على الوجوب. هناك بعض الصلوات مستحبة مع أن فيها صيغة أمر، هذه الصلوات المستحبة هناك قرينة تدل على استعمال الكلمة في المعنى المجازي، فلابد أن تكون هناك قرينة صارفة في الرواية أو في الآية تدل على أن هذه الصلاة مستحبة، وإلا إذا كانت بدون قرينة هذه الصلوات تكون واجبة. هذا البحث الأصولي الذي نريد أن نصل إليه حتى نستطيع أن نأخذ هذا المبحث ونطبقه في علم الفقه. تأتي رواية نقول وجوب واستحباب. فأولا نأتي إلى الأمر، بعد ذلك ندخل في النهي. الأمر يستعمل بطريقتين: الطريقة الأولى عن طريق مادة الأمر، والطريقة الثانية عن طريق صيغة الأمر. فرق واضح بينهما أو ليس بواضح؟ المادة عن طريق نفس الكلمات الهمزة والميم والراء، والصيغة عن طريق هيئة. صلي مثلا، صلي لا يوجد فيها كلمة أمر، فهي صيغة أمر، أما إذا قلنا أمرك بالصلاة فصار أكو أمر، يعني نفس الهمزة والميم والراء كمادة للكلمة، وهذه المادة أخذناها في مادة المنطق الهيئة والمادة أو في علم المنطق. فإذا نبدأ أولا بمادة الأمر، يعني الكلمات التي تكون مكونة من الهمزة والميم والراء. أمرك بالصلاة أو أوجه لك أمرا بالصلاة، المهم أن الكلمة تكون موجودة بأي صيغة تأتي بأي طريقة تأتي، وإنما فقط نحتاج أن تكون الهمزة والميم والراء موجودة في الكلمات. هل مادة الأمر أو على ماذا تدل مادة الأمر بالوضع، يعني ما هو المعنى الحقيقي؟ مادة الأمر تدل على الطلب، فآمرك بالصلاة يعني أطلب منك الصلاة، أريد منك أن تأتي بالصلاة يعني طلب. فمادة الأمر تدل بالوضع على الطلب، لكن هل هي مرادفة للطلب أو ليست مرادفة للفظ الطلب؟ نقول ليست مرادفة، التفصيل يأتي. الطلب ينطبق بمفهومه، يعني مفهوم الطلب على معنيين، المعنى الأول الطلب التكويني، والمعنى الثاني الطلب التشريعي. الإنسان الذي يكون عطشانا ويطلب الماء هذا طلب تكويني، ما له شغل بالتشريع، يكون عطشانا فيشرب الماء طلب تكويني. والطلب الثاني الطلب التشريعي، يكون صادرا من العالي أو من المتظاهر بالعلو أو من غير العالي. فإذا عندي طلب تكويني وعندي طلب تشريعي، فهل لفظ مادة الأمر تدل على الطلب التكويني والتشريعي معا أو فقط على نوع واحد؟ نقول على نوع واحد، الطلب التشريعي. طلب له قسمان، قسم طلب تكويني طلب تشريعي. عندما أقول آمرك بالصلاة يعني مثل هذا العطشان الذي يطلب الماء، أقول لا، إنما هو تشريع مو أمر تكويني، مثل إرادة تكوينية تشريعية، أي إرادة تريد هذا لو هذا. فنقول هنا لفظ الأمر يدل على الطلب التشريعي من العالي، سواء كان عاليا حقيقة أو كان متظاهرا بالعلو، العالي الحقيقي المولى عز وجل، المتظاهر بالعلو مثل طفلك لما يقول جيب لي مسدس، هاي جيب لي فعل أمر، هو الطفل الآن مدلل فيتظاهر بعلوه، يبقى إذا رحت الجمعية تشتري لي هالشيء، وبعد تشتري لي اشتر لي هالشيء، هذا فعل أمر. فالطفل الآن يكون في متظاهرا بعلوه، ليس عاليا حقيقة ولكن يتظاهر بالعلو. أما الأب نعم له علو حقيقي على الإبن. فإذا الأمر يصدق على الطلب التشريعي سواء كان من العالي حقيقة كالأب أو من المتظاهر بالعلو كالطفل على أبيه على أمه، وأحيانا حتى الخادم حتى في البيت أحيانا توجه أوامر لربة البيت، تتكلم يبي لي ما هذا مثلا، فيبي لي فعل أمر متظاهرة بالعلو. مادة الأمر في اللغة، فإذا الآن قلنا أن الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي سواء حقيقة أو متظاهرة. فالآن إذا أتينا إلى قواميس اللغة تحت كلمة أمر، نجد أنه يقول الطلب أو الشيء، الأمر الشيء أو الحادثة أو الغرض، عدة معاني أخرى أيضا ممكن، افتح قاموس اللغة وابحث عن هذه الكلمة. فإذا إذا كان الأمر يدل على عدة معاني حقيقية فيكون الأمر مشتركا لفظيا، صحيح؟ إذا أكو عدة معاني حقيقية معناته مشترك لفظي. فإذا إذا أردنا أن نعين الطلب من بين المعاني الحقيقية أحتاج إلى قرينة معينة، نحتاج إلى قرينة معينة لتعيين المعنى الحقيقي الواحد من بين المعاني الحقيقية. فإذا كيف أفهم أن الأمر في هذه العبارة تدل على الطلب؟ من خلال وجود قرينة، آمرك بالصلاة، هناك قرينة أن هذا مولى يأمر العبد بالصلاة، فهذه قرينة على الطلب. أو أحيانا تقول ما هو الأمر، شنو الحادثة اللي صارت، قد تكون يعني تأتي المعاني الأخرى ضمن صيغة معينة. هناك قراء في الكلام الآن، قراء مقالية أو مقامية تدل على أن هذا الشخص يريد هذا المعنى من بين المعاني الحقيقية. فإذا مشترك لفظي، عدة معاني للأمر، وتعيين الطلب يحتاج إلى قرينة معينة. السؤال الآخر، هل مادة الأمر تدل على الطلب بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب؟ هنطبق هذا، أرجع إلى هذا السؤال. الأمر والنهي، الأمر تارة يستعمل بمادته يعني لفظ الأمر، فيقال آمرك بالصلاة، وأخرى بصيغته فيقال صلي. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره، يعني أو من غير العالي، وغير العالي يشمل الداني والمساوي، صحيح؟ لكن غير العالي إما أدنى أو مساوي. مثلا هنا يطرح سؤال بأن الطلب التشريعي هل يصدر من المساوي أيضا أو من الداني أيضا أو فقط للعالي؟ هذا السؤال يطرح هنا، هذا سؤال خارج الدرس، ابحثوا فيه. قال الطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غير العالي، يعني الطلب التشريعي يصدر من العالي ويصدر من الداني ويصدر من المساوي. طلب التشريع هل يصدر من الداني والمساوي أو فقط من العالي؟ ناقش هذا السؤال. كلام الشهيد أن الداني والمساوي أيضا عند طلب تشريعي، وهل هذا صحيح أو لا، تام أو ليس بتام؟ ابحث في هذه النقطة. بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي، سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه أو لا، يعني حقيقة يكون عاليا، كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء والحادثة والغرض، وعلى هذا الأساس تكون مشتركا لفظيا. وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة، ومتى دلت القرينة على ذلك يعني على تعيين الطلب، يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب. هنا العبارة أو تلائم الاستحباب أو تتلائم مع الاستحباب. تلائم مع الاستحباب مو استعمال هكذا، تلائم الاستحباب أو تتلائم مع الاستحباب، على كل خطأ مطبع قد يكون. فإذا هذا السؤال أن مادة الأمر تدل على الطلب بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، الجواب استدلوا على أنها تدل على الوجوب بأدلة ثلاث. الدليل الأول قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالذي يخالف الأمر لا بد أن يحذر لأنه يوجد عقاب، فالأمر فيه عقاب، والأمر الذي فيه عقاب هو الواجب، لأن الاستحباب لا عقاب فيه ولا يحتاج إلى كلمة الحذر. فكلمة الحذر تدل على أن الأمر على أن الأمر يدل على الوجوب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فإذن الأمر فيه مشقة، فإذا كان فيه مشقة فهو يتناسب مع الوجوب لا مع الاستحباب، هذا الدليل الثاني. فكر، دائما قلنا فكر أن الدليل يمكن الرد عليه أو لا يمكن، هذا يحتاج إلى تفكير. الدليل الثالث التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، فالعرف يفهم من الأمر الوجوب، تقول لفلان افعل كذا يفهم الوجوب لا يفهم الاستحباب، والتبادر علامة الحقيقة، فالأمر يدل على الوجوب. ثلاث أدلة ذكرها الشهيد. فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريبه يعني تقريب الاستدلال أو تقريب الدليل أن الأمر، يعني شوف تقريبه الضمير ترجع إلى شنو، يعني التقريب عادة يستعمل مع الاستدلال، يعني تقريب الدليل منها يعني الدليل الأول أو بوجوه، تقريب هذا الوجه يعني توضيح هذا الوجه، أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، فالعقاب يتناسب مع الوجوب. شلون نقدر نرد على هذا الدليل؟ تبون تفكرون لو أجاوب كيفكم؟ أنا بخلاصة أرد وأنتم فكروا في هذا الجواب. نستطيع أن نقول أنه مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب، وعندي قرينة معينة، كلمة الحذر تدل على أنه مستعمل في معنى حقيقي وهو الوجوب، وعندي معنى حقيقي آخر لا توجد عليه قرينة، ممكن هذا الجواب؟ ردينا الدليل الأول، واضح الجواب؟ مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب لأنه عندي كلمة حذر فيتناسب مع الوجوب، ولكن الكلمة قد تكون تستعمل أو قد تستعمل في معنى حقيقي آخر وهو الاستحباب لو وجدت القرينة المعينة، فهذا الدليل الأول أصابنا. الدليل الثاني ومنها قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فالمشقة تتناسب مع الوجوب فهذا يدل على الوجوب. نقول المشقة أيضا تتناسب مع الاستحباب، ويحق شخص الآن صدقة مستحبة طلع 100 دينار، أكو صعوبة لو أكو طلع 1000 دينار مشقة أكبر، فبعض المستحبات أيضا فيها مشقة، فالمشقة تتناسب مع الاستحباب أيضا. صلاة الليل الآن ما صعبة وشاقة على النفس، نقول نعم شاقة، فأيضا المشقة تتناسب مع الاستحباب، فلا أستطيع أن أفهم من كلمة المشقة لا الوجوب ولا الاستحباب، أحتاج إلى دليل آخر، هذا الدليل الثاني أسقطنا. نأتي إلى الدليل الثالث وتقريبه، هذا الدليل الثاني وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث، وظهور الحديث نستطيع أن نجعل الظهور أيضا أن المشقة تتناسب مع الاستحباب للأمثلة التي ذكرناها. ومنها الدليل الثالث التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب يعني الوجوب والإلزام، والتبادر علامة الحقيقة، ولا توجد عندي قرينة صارفة على استعمالها في الاستحباب، وهذا مفهوم العرف عن مادة الأمر ظهر النعم. فإذا يبقى عندي فقط دليل التبادر، إذا تريد أن ترد رد على دليل التبادر، اسقط دليل التبادر أن الناس لا يفهمون من مادة الأمر الوجوب، تستطيع أن تسقط هذا الدليل، طبعا مو ادعاء، تسأل الناس. فإذا يبقى عندي هذا الدليل، انتهينا من مادة الأمر. فإذا مادة الأمر يعني الأمر يدل على الطلب، وعندي دليل التبادر. تريد أن تسقط هذه الدعوة أسقط هذا الدليل، ناقش هذا الدليل. صيغة الأمر مثاله صلي لا تحتوي على مادة الأمر، حروف الأمر، فتكون صيغة الأمر، هيئة الأمر. معاني صيغة الأمر عندما نقول صلي يدل على الطلب، عندما مثلا الطفل أحيانا يكلم أباه يتمنى شيء معين، مستحيل مثلا يبغى يشتري طيارة، طيارة من هالكبار مثلا حقيقية، هذا الطفل يتمنى هذا الطيارة كم تكلفة؟ 3 مليون 2 مليون دينار، فيتمنى من أبي أن يحصل على الطائرة، استعمل صيغة الأمر. أحيانا للترجي، أنت تطلب من صديقك شيئا بمعنى أرجو افعل لي هذا الأمر، دور لي على واسطة، أرجو أن أحصل على واسطة، مو أمر أنك تأمره كطلب، لا ترجو منه. وأحيانا يدل على التهديد، الأب يقول لابنه افعل هذا وشوف، هذا تهديد، افعل وسوف ترى النتيجة، هذا تهديد له، افعل. طبعا بحلق عينه شوية حتى يفهم أنه تهديد، هناك قرائن تدل على التهديد. أو أنه تعجيز، تقول لشخص طر في السماء، طر تعجيز لأنه لا يستطيع الطيران. فإذا صيغة الأمر تأتي بعدة معاني، بحسب هذه الأمثلة تستطيع أن تأتي بأمثلة أخرى. ما هو رأي الشهيد؟ الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول هنا عندي خلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. المدلول التصوري لصيغة الأمر مدلول واحد، المدلول التصديقي يتغير، تارة تقصد التهديد أو التعجيز أو الطلب. فإذا هناك فرق عندما نقول معاني صيغة الأمر، هذه المعاني هل هي مدالل تصورية يعني معاني حقيقية، أو أنها في مدلول التصديق الجدي يعني قصد المتكلم، اختار المعنى بشكل جدي، وهذا المراد الجدي هو الذي يتغير، ولكن المدلول التصوري معنى واحد، مدلول واحد. فإذا الشهيد يقول هنا يوجد خلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. التوضيح، ما هو المدلول التصوري لصيغة الأمر؟ عندما نقول صلي، صلي صيغة أمر، والصيغة والهيئة لها معنى حرفي كما مر سابقا، من المعاني الحرفية التي تحتاج إلى طرفين حتى يكون معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يظهر إلا في غيره، لا يظهر مستقلا، هذا خلاصة ما أخذناه سابقا. فإذا معنى حرفي، والمعنى الحرفي نسبة، نسبة وعلاقة بين أمرين، المعنى الحرفي عبارة عن نسبة توجد علاقة بين أمرين، هذا هو المعنى الحرفي. فإذا صيغة الأمر تدل على نسبة، على معنى حرفي، ما هي هذه النسبة؟ صيغة الأمر نفهم منها الطلب، فنستطيع أن نقول النسبة الطلبية، نسبة طلبية، فصيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، وما تستطيع أن تقول ترادف الطلب لأنه لا ترادف، المعنى الحرفي لا يرادف المعنى الاسمي، وإنما المعنى الاسمي هو تعبير عن المعنى الحرفي لأنه لا يستطيع أن يظهر بشكل مستقل، فنأتي بتعبير مستقل له. فإذا نسبة طلبية أو نسبة إرسالية كما طرح المثال في الحلقة الأولى، أن الإنسان الذي يمسك الكلب يريد أن يرسله إلى الفريسة، فهذه نسبة إرسالية. وهذا مثاله مثل إلى التي تدل على مفهوم الانتهاء، أو من التي تدل على مفهوم الابتداء، نفس الطريقة عندي صيغة أمر تدل على نسبة طلبية نفهم منها الطلب. فإذا عندي علاقة موازاة بين صيغة الأمر والطلب لا ترادف بينهما، فنستطيع أن نقول نسبة طلبية أو نسبة إرسالية. ما هو المقصود من النسبة الطلبية؟ الآن قلت نسبة طلبية أو إرسالية، ماذا تعنون بالنسبة الطلبية؟ النسبة الطلبية هي ربط يحصل بين المطلوب والمطلوب منه، يحتاج إلى طرفين. النسبة الطلبية هي العلاقة الموجودة بين المطلوب والمطلوب منه. في مثلا صلي، كلمة صلي توجد علاقة وربط بين الصلاة وبين المصلي المكلف، فهذه العلاقة بين الصلاة والمصلي لا تظهر عن طريق النسبة. قلنا علاقة ربط، هذه العلاقة كيف أظهرها؟ عن طريق صيغة الأمر عندما أقول صلي، والهيئة لا تظهر إلا من خلال طرفين. فالنسبة الطلبية لأنها نسبة لابد أن تكون هنا أو يكون هناك طرفان، والطرفان هما الصلاة والمصلي. في الصيام أو في صم علاقة بين الصيام والصائم، في الحج حج علاقة بين الحج والحاج، فتوجد علاقة بين الطرفين. أو علاقة بين المرسل والمرسل إليه، مثل مثال الكلب، ترسل الكلب إلى الفريسة. ففي الصلاة المرسل هو المصلي والمرسل إليه الصلاة، فصار علاقة بين المصلي والصلاة بنفس الطريقة، سواء كانت نسبة طلبية أو نسبة إرسالية. هذه النسبة الطلبية أو الإرسالية هو المدلول التصوري. فإذا صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، وهذا المدلول التصوري، يعني المعنى الحقيقي له. هذه المعاني التي تتغير كيف تتغير؟ نأتي إلى المدلول التصديقي، يعني المراد الجدي. فإذا المدلول التصوري ثابت، ولكن المراد الجدي يتغير من عبارة إلى أخرى. فهذه الصيغة لأنها جملة تامة، والمدلول التصديقي الثاني لا يظهر إلا في الجمل التامة، كما أخذنا سابقا، مو في كلمة واحدة. كتاب، ما هو المراد الجدي من كلمة الكتاب؟ وأظن سألت مثل هذا السؤال سابقا. فإذا لا يوجد عندي مراد جدي من كلمة الكتاب لوحدها. نعم، إذا تريد أن تقدر أريد كتابا صارت جملة تامة. فإذا الصيغة إذا كانت جملة تامة، والجملة التامة يكون لها مدلول جدي، مراد جدي، يعني مدلول تصديقي ثاني، وهذا المدلول التصديقي الثاني لا يفهم من الوضع. المدلول التصوري يأتي من الوضع، المدلول التصديقي يأتي من السياق، من حال المتكلم كما مر سابقا، من ظاهر حال المتكلم. فإذا نفهم من ظاهر حال المتكلم أنه في مقام التهديد، بحلق عينه على الإبل، أو أنه في مقام التعجيز، أنه يقول طرف السماء، أو أنه في مقام التمني، أو في مقام الترجي، فهذا يفهم من ظاهر حاله، أن كانت قراءة مقالية أو مقامية، ظاهر حال المتكلم، سياق الكلام أو ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد إحدى هذه المعاني، فهذا مراد جدي ليس له علاقة بالمدلول التصوري. فالمدلول التصوري ثابت، ولكن المدلول التصديقي والمراد الجدي يتغير. طبعا هذا على مسلك الشهيد رضوان الله تعالى عليه. على مسلك التعهد، السيد القوي رضوان الله تعالى عليه، أخذنا سابقا أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، عنده ما عنده دلالة تصورية، تذكرون هذا؟ أن السيد القوي رضوان الله تعالى عليه يقول ما عندي دلالة تصورية، عندي الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية التي تستبطن المدلول التصوري، كما في عبارة الكتاب. فإذا عندي دلالة تصديقية، نعم، على مسلك التعهد تتعدد المعاني، لأن الدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية، بخلاف مسلك الشهيد الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية. فالدلالة التصورية عند الشهيد ثابتة، ولكن الدلالة التصديقية تتغير. وعند مسلك التعهد دلالة التصديقية تتغير، يعني الدلالة الوضعية تتغير. إذن يوجد اختلاف بين المسلكين، واضح هذا الاختلاف، أخذناه سابقا مو شيء جديد. نطبق هذا المقدار. وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك. الآن رأي الشهيد أو رد الشهيد، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة. وتوضيحه توضيح كلام الشهيد أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال نحو المادة. المادة يعني الصيام، صلي مادتها الصلاة، صيام الصم مادتها الصيام، بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي لا ترادف مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء. وأخذنا العلاقة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي سابقا. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية، فهي علاقة موازاة لا ترادف. وذكر تعليق سابقا أنه مجرد تعبير عن المعنى الحرفي، رجعوا ذاك البحث. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص أو العلاقة الخاصة الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب وهو الصيام والمطلوب منه وهو الصائم، أو بين المرسل وهو الصائم والمرسل إليه وهو الصيام. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع، وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، مدلول تصديقي جدي يعني ثاني يعني مراد المتكلم يعني غرض المتكلم بحكم السياق للوضع، ظاهر حال المتكلم أو سياق الكلام، إذ تكشف سياقا يعني من حيث السياق عن أمر ثابت وداع وغرض في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالث التعجيز، وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع وهو النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية يعني رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي، فعند الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية. أبقى نكتفي اليوم شيء خفيف عليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.